الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. الدرس 89 من صحيح مسلم، وهو الدرس 12 من كتاب الحيض. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير من خارف قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه، لأن هذه الحالة لا يتكلم فيها الإنسان إلا لضرورة، مع أنه يجوز أن يرد السلام وهو على غير طهارة، لكن في مثل هذا الحال لا يسلم. قال النووي: فيه أن المسلم في هذا الحال لا يستحق جوابا، وهذا متفق عليه. قال أصحابنا: ويكره أن يسلم على المشتغل بقضاء حاجة البول والغائط، فإن سلم عليه كره له رد السلام. قالوا: ويكره للقاعد على قضاء الحاجة أن يذكر الله تعالى بشيء من الأذكار. قالوا: فلا يسبح ولا يهلل ولا يرد السلام، ولا يشمت العاطس ولا يحمد الله حتى إذا عطس، ولا يقول مثل ما يقول المؤذن. قالوا: وكذلك لا يأتي بشيء من هذه الأذكار في حال الجماع، وإذا عطس في هذه الأحوال يحمد الله تعالى في نفسه ولا يحرك به لسانه، وهذا الذي ذكرناه من كراهة الذكر في حال البول والجماع هو كراهة تنزيه لا تحريم، فلا إثم على فاعله. وكذلك يكره الكلام على قضاء الحاجة بأي نوع من أنواع الكلام، ويستثنى من هذا كله موضع الضرورة، كما إذا رأى ضريرا يكاد أن يقع في بئر، أو رأى حيا أو عقربا أو غير ذلك يقصد إنسانا أو نحو ذلك، فإن الكلام في هذا الموضع ليس مكروه بل واجب، هذا الذي ذكرناه من الكراهة في حال الاختيار هو مذهبنا ومذهب الأكثرين. وحكى ابن المنذر عن ابن عباس وعطاء وسعيد الجهني وعكرمة رضي الله عنهم، وحكى عن إبراهيم النخعي وابن سيرين أنهما قال: لا بأس به والله أعلم. قال رحمه الله: باب الدليل على أن المسلم لا ينجس بالسند المتصل. حدثني زهير بن حرب، هو أبو خيثمة صاحب كتاب العلم، قال حدثني يحيى يعني ابن سعيد قال حميد حدثنا حاو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، قال إسماعيل بن علي عن حميد الطويل عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب، فانسلف فذهب فاغتسل، فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. وبالسند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا، وهذا حديث متفق عليه. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع بن الجراح أبو سفيان عن مسعر بن كدام عن واصل الأحدب عن أبي وائل شقيق عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل، ثم جاء فقال: كنت جنبا، فقال: إن المسلم لا ينجس. وهذا الحديث هو العمدة في الباب، أن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، وأن ما كان من المسلم من رشاحه أو بصاقه أو نخامه أو شعره وبشره فليس بنجس إلا ما كان من البول والغائط أو ما كان من دم الحيض والنفاس في النساء. قال النووي: هذا حديث أصل عظيم في طهارة المسلم حيا وميتا، فأما الحي فظاهر بإجماع المسلمين، حتى الجنين إذا ألقته أمه عليه رطوبة فرجها قال بعض أصحابنا هو طاهر بإجماع المسلمين. قال: ولا يجيء فيه الخلاف المعروف في نجاسة ظاهر بيض الدجاج ونحو ذلك. نحن نتكلم عن المسلم لا ينجس، وهكذا بيض الدجاج طاهر، وما خرج معه فهو طاهر لأن الدجاج طاهرة. وأما قول الله عز وجل: إنما المشركون نجس، فالمراد نجاسة الاعتقاد والاستقدار، وليس المراد أن أعضاءهم نجسة كنجاسة البول والغائط ونحوهما. فإذا ثبتت طهارة الآدم مسلما كان أو كافرا فعرقه ولعابه ودمعه الطاهرات سواء كان محدثا أو جنبا أو حائضا أو نفساء، وهذا كله بإجماع المسلمين كما قدمته في باب الحيض. وكذلك الصبيان أبدانهم وثيابهم ولعابهم محمول على الطهارة حتى تتيقن النجاسة فتجوز الصلاة في ثيابهم، والأكل معهم من المائع إذا غسلوا أيديهم فيه. ودلائل هذا كله من السنة والإجماع مشهورة والله أعلم. وفي هذا الحديث استحباب المبادرة إلى الغسل من الجنابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، لكن كان إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام أو يشرب توضأ وضوءه للصلاة. وفيه تفقد الإمام وكبير القوم لرعيته، فإن ذلك أدعى لتألف قلوبهم وأحسن في استقامة شأنهم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولذلك قال أين كنت يا أبا هريرة. وفيه أن كلمة سبحان الله يؤتى بها للتنزيه ويؤتى بها لغير ذلك من الأقوال. إن المؤمن، وفي رواية المسلم، لا ينجس لما تقدم إلا أن تكون النجاسة مما وقع فيه من غائط أو بول أو دم حيض، فعند ذلك يعمد إلى إزالته بالماء. وهنا فائدة، قال قوله عن حميد عن أبي رافع فهكذا هو في صحيح مسلم في جميع النسخ. قال القاضي عياض قال الإمام أبو عبد الله المازري هذا الإسناد منقطع، إنما يروي حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع، هكذا أخرجه البخاري وأبو بكر بن أبي شيبة في مسنده. وهذا كلام القاضي عن المازري، وكما أخرجه البخاري عن حميد عن بكر عن أبي رافع كذلك أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من الأئمة. ولا يقدح هذا في وصل متن الحديث، فإن المتن ثابت على كل حال من رواية أبي هريرة ومن رواية حذيفة. قال رحمه الله: باب ذكر الله في حال الجنابة وغيرها. وبالسند المتصل حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني وإبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن أبي زائدة زكريا عن أبيه عن خالد بن سلمة عن البهي، هو لقب له اسمه عبد الله بن بشار، عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وهذا حديث نص في جواز ذكر الله عز وجل بالتسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن والدعاء، والإنسان على الحدث الأصغر أو الأكبر أو في حال الطهارة، فإن كان تفيد اللزوم والاستمرار. وفيه عناية النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الله لما فيه من الرفعة ولما فيه من الخير العظيم. وأما ما جاء أن القرآن أو المصحف لا يمسه إلا متوضئ أو لا يقرأه إلا متوضئ، فهذه مسألة خلافية بين العلماء وجمهورهم على المنع. والصحيح جواز ذلك وإن كان الإنسان متلبسا بالحدث، إلا أنه مع رفع الحدث أفضل. والدليل على هذا حديث الباب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما قرأ القرآن في حجر عائشة وهي حائض، وقال ناولين الخمر قالت إني حائض قال حيضتك ليست في يدك. وقد تقدم معنا حديث إن المسلم لا ينجس. وأما قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، فالمراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ، والمراد بالمطهرون الملائكة. ولو كان المقصود لا يمسه إلا رافع الحدث لقال لا يمسه إلا المتطهرون أو المتوضئون ونحو ذلك. قال: باب جواز أكل المحدث الطعام، وأنه لا كراهة في ذلك، وأن الوضوء ليس على الفور. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو الربيع الزهراني قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد قال أبو الربيع حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فذكروا له الوضوء، قال أريد أن أصلي فأتوضأ، وهذا كالمنكر عليهم. وبهذا الحديث يستدل أيضا على أن المؤمن لا ينجس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بشرا يعتريه ما يعتري البشر، وفيه أن الصحابة لكثرة ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ظنوه قد نسي الوضوء في هذا الموطن، وفيه أن الوضوء لا يجب على الإنسان إلا للصلاة، أما لغير ذلك فهو من المستحبات. وفيه الإنكار من قوله أريد أن أصلي فأتوضأ، وفي الرواية الأولى لما أصلي فأتوضأ، وفي رواية لما للصلاة، وفي رواية ما أردت صلاة فأتوضأ، كل ذلك يدل على أنه ربما فعل ذلك لبيان الجواز، حتى لا يظن ظان وجوب الوضوء من كل حدث. قال النووي رحمه الله: يعلم أن العلماء مجمعون على أن للمحدث أن يأكل ويشرب ويذكر الله سبحانه وتعالى ويقرأ القرآن ويجامع، ولا كراهة في شيء من ذلك، وقد تظاهرت على هذا كله دلائل السنة الصحيحة المشهورة مع إجماع الأمة. قال: وقد قدمنا أن أصحابنا رحمهم الله تعالى اختلفوا في وقت وجوب الوضوء على هل هو بخروج الحدث ويكون وجوبا موسعا، أم لا يجب إلا بالقيام إلى الصلاة، أم يجب بالخروج والقيام، فيه ثلاثة أوجه، أصحها عندهم الثالث والله أعلم. نعم، لا يجب إلا إذا حضرت الصلاة وكان الإنسان قد أحدث. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، قال الشافعي إذا قمتم من النوم، أي من بعد الحدث، أما إذا كنت على طهارة لا يلزمك ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، وقال عمدا صنعته يا عمر. قال: باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء. وفي السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد وقال يحيى أيضا أخبرنا هشيم ابن بشير كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب البناني عن أنس رضي الله عنه أبو حمزة الأنصاري في حديث حماد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء. وفي حديث هشيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيف قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وفي رواية: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. خرجه البخاري، وهذا أصح حديث في دخول أماكن قضاء الحاجة، وفيه الاستعانة والاستغاثة بالله عز وجل، والاستعاذة من الهوام والمؤذيات. وقد اختلفوا في معنى الخبث والخبائث على ما يأتي بإذن الله عز وجل، فقيل الخبث ذكور الجن والخبائث إناثها، وقيل هو كل ما خبث من الأقوال والأفعال. وأما قوله الكنيف فهو مكان قضاء الحاجة، وهو الخلاء والمرحاض الذي تقضى فيه الحاجة. وقوله كان إذا أراد أن يدخل الخلاء موضح لقوله كان إذا دخل الخلاء، فقد جاء في البخاري كان إذا أراد، فيدعو الإنسان بهذا الدعاء قبل دخوله. قال: وقد قال الإمام أبو سليمان الخطابي: الخبث بضم الباء جماعة الخبيث، والخبائث جمع الخبيثة، قال يريد ذكران الشياطين وإناثهم وإناثهم. قال: وعامة المحدثين يقولون الخبث بإسكان الباء وهو غلط، والصواب الضم. هذا كلام الخطابي، وهذا الذي غلطهم فيه ليس بغلط، ولا يصح إنكار جواز الإسكان، فإن الإسكان جائز على سبيل التخفيف كما يقال: كتب ورسل وعنق وأذن ونظائره، فكل هذا وما أشبهه جائز تسكينه بلا خلاف عند أهل العربية. واختلفوا في معناه، فقيل هو الشر، وقيل الكفر، وقيل الخبث الشياطين والخبائث المعاصي. قال ابن الأعرابي: الخبث في كلام العرب المكروه، فإن كان من الكلام فهو الشتم، وإن كان من الملل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار، والله أعلم. وهذا الأدب مجمع على استحبابه، ولا فرق فيه بين البنيان والصحراء، وهذا هو الصحيح. وأما قوله الاستعاذة من الشرور جميعها، وهكذا الاستعاذة من الكفر ونحو ذلك، فليس هو المراد في هذا الموطن، الذي يظهر أن الاستعاذة مما ينوب الإنسان من الأذى في هذا الموطن، لأن الإنسان يدخل إلى مكان خلاء ربما قد استوطنته الشياطين، فعند ذلك يستعيذ بالله من شرورها ويتقي نظرها إليه بهذا الدعاء، والله المستعان. قال: باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء. قال أبو السند المتصل: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل بن علي حا وحدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن أنس قال: أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل، وفي حديث عبد الوارث: ونبي الله يناجي الرجل فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم، وفي رواية: فلم ينزل يناجيه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم، وفي رواية: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال: قلت: أنت سمعته من أنس؟ قال: نعم، لأن شعبة كان لا يدع قتادة يمر الحديث بدون معرفة السماع. ساق المصنف هذا الباب لبيان أن النوم المستغرق ينقض الوضوء بخلاف نوم غير المستغرق، فإنه لا ينقض الوضوء في قول جماهير العلماء، وسيأتي في كتاب الصلاة ما يبين ذلك من حديث عمر وعائشة وابن عمر وابن عباس وأنس وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما أخر الصلاة حتى نام النساء والصبيان ثم رجع وصلى بهم، ولم يذكر أنهم أحدثوا وضوءا، بينما النوم المستغرق ناقض للوضوء كما في حديث صفوان بن عسال: إلا من جنابه لكن من غائط أو بول أو نوم. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين النوم وبين الغائط والبول، فدل على أنه ناقض للوضوء. وقد اختلف العلماء هل هو ناقض بذاته أو هو مظن للنقض، والذي يظهر أنه إذا استغرق ناقض، مع أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه ربما نام وجعل عنده الجارية أو الغلام، فإذا قام سألهم: هل سمعتم شيئا؟ هل شممتم شيئا؟ فإن قالوا نعم توضأ، وإن قالوا لا صلى ولم يتوضأ، بمعنى أن النوم مظنه وليس بناقض. وأيضا جاء في حديث علي ومعاوية وكلاهما ضعيف كما بينه ابن الملقن في البدر المنير وغيره: العين وكأسة، فإذا نام أحدكم فليتوضأ. لكن هذا الحديث مع ضعف حملوه إذا نام مستلقيا، أما إذا نام جالسا أو ساجدا أو راكعا أو غير ذلك، فمثل هذا الحال قد يكون يعني مترابط البدن ولا يحصل منه ذلك. وعلى كل، فالنوم ناقض إذا كان مستغرقا بحيث يفقد الإنسان شعوره، كما أن الإغماء ناقض وإن كان لفترة يسيرة، وكذلك إذا استخدم شيئا من المخدر كالبنجي والسكري ونحوه فإنه ينقض الوضوء. قال النووي: أما فقه الحديث ففيه جواز مناجاة الرجل بحضرة الجماعة، وإنما نهي عن ذلك بحضرة الواحد، وفيه جواز الكلام بعد إقامة الصلاة لا سيما في الأمور المهمة، ولكنه مكروه في غير المهم، وفيه تقديم الأهم، فالأهم من الأمور عند ازدحامها، فإنه صلى الله عليه وسلم إنما ناجاه بعد الإقامة في أمر مهم من أمور الدين، مصلحته راجحة على تقديم الصلاة، وفيه أن النوم الجالس لا ينقض الوضوء، وهذه هي المسألة المقصودة بهذا الباب، وقد اختلف العلماء فيها على مذاهب، أحدها أن النوم لا ينقض الوضوء على أي حال كان، وهذا محكي عن أبي موسى الأشعري وسعيد بن المسيب وأبي مجلس وحميد الأعرج وشعبة، والمذهب الثاني أن النوم ينقض الوضوء بكل حال، وهو مذهب الحسن البصري والمزني وأبي عبيد القاسم بن سلام وإسحاق بن راهوي، وهو قول غريب للشافعي، قال ابن المنذر: وبه أقول. والمذهب الثالث أن كثير النوم ينقض بكل حال وقليل لا ينقض، وهذا مذهب الزهري وربيعة والأوزاعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين، والمذهب الرابع أنه إذا نام على هيئة من هيئات المصلين كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينقض وضوءه سواء كان في الصلاة أو لم يكن، وإن نام مضطجعا أو مستلقيا على كفاه انتقض، وهذا مذهب أبي حنيفة وداود وقول الشافعي غريب. والمذهب الخامس أنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد، وروي هذا عن أحمد بن حنبل رحمه الله. والمذهب السادس أنه لا ينقض إلا نوم الساجد، وروي أيضا عن أحمد رضي الله عنه. والمذهب السابع أنه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال وينقض خارج الصلاة، وهو قول ضعيف للشافعي. والمذهب الثامن أنه إذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينتقض، وإلا انتقض سواء قل أو كثر، سواء كان في الصلاة أو خارجها، وهذا مذهب الشافعي. وعنده أن النوم ليس حدثا في نفسه، وإنما هو دليل على خروج الريح، فإذا نام غير ممكن المقعد غلب على الظن خروج الريح، فجعل الشرع هذا الغالب كالمحقق. وأما إذا كان ممكنا فلا يغلب على الظن الخروج، والأصل بقاء الطهارة. الصحيح ما تقدم التفريق بين النوم المستغرق وغير المستغرق جمعا بين الأدلة. بهذا نكون في هذا اليوم 17 من ربيع الأول لعام 42 و400 ألف مسجد الصحابة انتهي من هذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين. وبعده إن شاء الله الشروع في كتاب الصلاة.